إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، هذا المجلس يعني الليلة لقاء أخوانهم
في بلدة ترينداد في أمريكا الجنوبية، وهي جزيرة في هذا المكان في أقصى أمريكا الجنوبية، و وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يثبتنا وإياهم. قد سعدت أيام سعادة، سعدت أيام سعادة لما بلغني أن هناك مسلمين فضلا أن يكونوا من أهل السنة في هذا المكان، في جزيرة من جزر أمريكا الجنوبية. فنرحب بإخواننا هؤلاء الذين يستمعون إلينا عبر الهاتف، ونرحب بإخواننا الآخرين الذين يستمعون الدرس الآن مباشرة أيضا في عدة ولايات من ولايات أمريكا، في المساجد هناك الآن يستمعون إلينا مباشرة الآن عبر الإنترنت. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياهم هذا المجلس، وأن يكون حجة لنا لا علينا، وأن يكون سببا في هداية السامعين إلى المنهج الحق لمن لا يعرف هذا المنهج. وهذا المجلس كان في ليلة الثلاثاء الخامس من شهر جمادة الأولى للعام 33 بعد 400,000 من الهجرة. وعنوان المجلس هذه الليلة الفروق بين المنهج السلفي والحزبية، أو الفروق بين السلفية والحزبية، لأن هذا الأمر صار الخلط فيه كبيرا عند عامة المسلمين، صاروا لا يفرقون بين منهج السلف الصالح القائم على الكتاب والسنة على منهاج النبوة، وبين الأحزاب التي تولدت ونشأت في الزمان القريب. فنقول أولا، ما معنى كلمة السلف لغة؟ المعنى اللغوي لكلمة السلف، السلف لغة كما قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث، قيل سلف الإنسان من تقدم بالموت من آبائه، سلف الإنسان من تقدم بالموت من آبائه وذوي قرابته. ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. وقال ابن منظور في لسان العرب، السلف الجماعة المتقدمون، وفي القاموس المحيط كل من تقدمك من آبائك وقرابتك سلاف وأسلاف. نعم، يعني إلى آخر ما جاء من هذا في كتب اللغة. وخلاصة هذا أن السلف لغة، نعم، هم من تقدم من الآباء والأجداد. طيب، من تقدم من الآباء والأجداد، وفي الاصطلاح لم هم من تقدم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أهل القرون الثلاثة الأولى من الهجرة. هؤلاء هم سلفنا الصالح. فإذا قيل السلف الصالح، من هم في اصطلاح أهل العلم، الاصطلاح الشرعي؟ هم من تقدم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أهل القرون الثلاثة الأول من الهجرة. هؤلاء هم السلف. فهذا واضح أن السلف هم الصحابة ومن تبعهم بإحسان في هذه القرون الأولى. فهؤلاء ليسوا حزبا، الذين يخلطون ما بين السلفيين، أي الذين ينتمون إلى هؤلاء السلف ويسوون بينهم وبين الذين ينتمون إلى أحزاب تولدت من سنوات قريبة. هذا خلط بين الحق والباطل. فالسلف هم الصحابة. إذا انتسبت إلى السلف فإنك تنتسب إلى الصحابة، لا تنتسب إلى حزب. هذه أهم نكتة في هذا الباب، أن نفهم معنى الانتماء للسلف. الانتماء للسلف يعني انتماء لمنهج، منهج الصحابة، والذين اتبعوهم بإحسان. هذا هو معنى السلفية أو السلف أو السلفيون. طب لماذا يقال عن فلان إنه سلفي؟ ألا يكفينا أن نقول مسلم فقط؟ كلنا مسلمون، ولكن الإشكال أن المسلمين تفرقوا إلى فرق وأحزاب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالتحديد في آخر عهد الصحابة منذ خلافة عثمان تقريبا، لما ظهر الخوارج ثم ظهر الشيعة الرافضة بعدهم، فدب الافتراق في هذه الأمة. فاحتاج أهل الحق أن يتميزوا عن أهل الباطل، يعني الذين ثبتوا على منهاج الصحابة، ليسوا بشيعة وليسوا بخوارج وليسوا بمعتزلة وليسوا بقدرية. فهذه الفرق ينتسب أصحابها إلى مسمى الإسلام العام. فالشيعي بغض النظر عن الحكم عن الرافضة هو يعتبر نفسه مسلما، والخارجي الذي ينتمي إلى منهج الخوارج والذين يكفرون عصاة المسلمين مسلم. الخوارج مسلمون، ليسوا بكفار. الأشاعرة، المعتزلة، الصوفية، إلى آخر الفرق التي تفرقت وانشقت عن منهاج الصحابة، إلى أن نصل إلى زماننا ونرى هذه الأحزاب المعاصرة التي تحزبت وتسمت بمسميات مختلفة أيضا. كل هذه فرق وأحزاب، أين أهل الحق الذين ثبتوا على منهاج الصحابة الأول؟ كيف يتميزون؟ ها؟ يجب أن يتميزوا بمسمى. فإذا قيل فلان مسلم، طيب نسأله أنت على أي منهج؟ يعني مسلم تفهم الإسلام بأي فهم؟ هل تفهم الإسلام على طريقة الشيعة؟ فأنت شيعي شيعي. هل تفهم الإسلام على طريق المعتزلة؟ فأنت معتزلي. عن طريق الصوفية؟ فأنت صوفي. فإذا قال لك لا أنا أفهم الإسلام على الكتاب والسنة وعلى فهم الصحابة، يعني يقول لك أنا لا أخذ ديني إلا من الصحابة، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا إلينا الكتاب والسنة، فأقول لك ومن الصحابة؟ تقول هم السلف، هم سلفنا الصالح. فأقول لك يعني أنت مسلم تفهم الإسلام على الكتاب والسنة بفهم الصحابة الذين هم السلف الصالح. طب إذا لخصنا هذه العبارة الطويلة بكلمة سلفي، يعني أنت تنتمي إلى السلف، هذا معنى السلفي، وليس السلفي هو المنتمي إلى حزب من الأحزاب كما صار عرفا عند عامة المسلمين الآن، إذا قالوا فلان سلفي يعني معناه إنه منتمي لحزب، معناها عندهم أنه منتم لحزب يسمى بحزب السلفيين. هذا كالذي يخلط بين الظلمات والنور. هل يستوي الظل والحرور؟ لا يستويان. فهذا معنى كلمة سلفي. لهذا تعارف أئمة أهل العلم منذ القرون الأولى على ذكر كلمة السلف الصالح ومنهج السلف والسلفي والسلفيون في كتبهم منذ القرون الأولى، يعزون إلى منهج لا يعزون إلى حزب أو إلى طائفة معينة. فإذا تصفحنا أمهات الكتب من كتب السنة والتفاسير وكتب العقائد التي ألفت في القرون الأولى في القرن الثاني والثالث والتي نقلت إلينا هذا المنهج، نجد أنهم يعزون إلى السلف. فعلم بهذا أنهم يعزون إلى منهج، هم لا يعزون إلى حزب أو إلى طائفة. على سبيل المثال قال الإمام مالك بن أنس في الموطأ لم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وأخرج اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد نعم بإسناده عن مالك بن أنس أنه قال نعم كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون الصورة من القرآن. الإمام مالك من أهل القرن الثاني من الهجرة، فلما يقول كان السلف يعني يعزو إليه إلى من تقدمه من الأجداد، ومن الذي تقدم الإمام مالك؟ الصحابة والتابعون الكبار الذين تقدموا مالكا، فيعزو إلى الصحابة وإلى طبق إلى طبقة التابعين الكبار، كبار التابعين. وقال الشافعي في الأم. وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والسلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أقاموا الحدود على الزنا، فعزى إلى الصحابة. وقال أبو عبيد القاسم، القاسم بن سلام ومن أئمة السلف، قال في استفتاحه لكتاب الإيمان: أما بعد، فإنك كنت تسألني عن الإيمان واختلاف الأمة في استكماله وزيادته ونقصانه، وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك، وما الحجة على من فارقهم فيه. فإن هذا رحمك الله خطب قد تكلم فيه السلف، قد تكلم فيه السلف من صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا. هذا عزو إلى السلف. هل يقال عن السلف هنا في كلام أبي عبيد القاسم بن سلام إنهم حزب من هذه الأحزاب المعاصرة؟ ليسوا حزبا، لما يعزو ليش إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. قال البخاري في جزء في جزئه رفع اليدين في الصلاة: من زعم أن رفع الأيدي بدعة فقد طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف من بعدهم الذين اتبعوهم بإحسان من التابعين. وقال مسلم في مقدمة صحيحه: وما علمنا أحدا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد وسقمها مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان إلى آخر من ذكر، وكل هؤلاء من أئمة التابعين وتابعي التابعين، فجعل هؤلاء من السلف. طيب. وقال أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه الرد على الجهمية: ورأوا، أي أهل العلم، شتمهم خيار السلف وبغضهم وتبرؤهم منهم إلى آخر ما قال. يعني رأوا أن قيام الشيعة الرافضة بشتم خيار السلف وبغضهم من إيش؟ من الكبائر. فيشير إلى من؟ إلى الصحابة في قوله السلف. فكما ترون أحيانا يطلقون السلف على الصحابة أو على من تبع الصحابة بإحسان من أهل القرن الأول والثاني والهجري. وقد ألف أبو عثمان إسماعيل الصابوني كتابا سماه بعقيدة السلف وأصحاب الحديث، يشير إليه إلى معتقد الصحابة. وكذلك ابن كثير، بل من قبل ابن كثير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن قيم الجوزية، قد عزوا في عشرات بل مئات المواضع إلى منهج السلف، أو قال أئمة السلف أو قال السلف الصالح، يقصدون من؟ يقصدون الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وكذلك ابن كثير من تلاميذ شيخ الإسلام فعل هذا في تفسيره، يذكر السلف الصالح في عشرات المواضع من تفسيره المشهور المتداول بين أيدينا. فهل يقال بعد ذلك أن هؤلاء يعزون إلى حزب من الأحزاب؟ هذا فهم كاسد، فهم باطل. لم لا يقول به إلا جاهل لا يدرك معنى كلمة السلف. وقد أتت عدة نصوص في الكتاب والسنة تحرم الحزبية والتحزب، وهذا الموطن الثاني في محاضرتنا. فنحن إن قلنا بوجوب انتماء كل مسلم إلى منهاج السلف أي منهاج الصحابة، فيقابل هذا تحريم الانتماء الحزبي. يعني أنت كمسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يجب عليك أن تفهم هذا الإسلام كما فهمه سلفك الصالح من الصحابة والتابعين بإحسان. وفي الجانب الآخر يحرم عليك أن تنتمي إلى حزب من الأحزاب. وهذه النصوص ظاهرة في تحريم الحزبية والتحزب، وفي تحريم التفرق والتعصب لحزب من الأحزاب. ومن هذه النصوص في القرآن في كتاب الله قوله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقول الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وقول الله عز وجل: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، لا فرق ولا أحزاب في الأمة الواحدة. فتعجب من الذين يقرون التعددية الحزبية تحت مسمى الديمقراطية. فهذا محرم بنص هذه الآية: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. لا يجوز أن تفرق الأمة إلى أحزاب ولا إلى فرق. وهذه الفرق التي انشقت عن منهج الصحابة هم الآثمون. يعني يأتي قائل يقول: وماذا تقولون في هذه الفرق التي تنتمي إلى الإسلام؟ نقول: هي وإن كانت تنتمي إلى الإسلام ولكن ما قال أحد أنه يجوز لها أن تفترق من منهج الصحابة. يعني هي قدر كوني، فلا يجوز لك أن تحتج بالقدر الكوني على إجازة محرم. يعني أصحاب هذه الأحزاب المعاصرة يقولون: أليس من الذين ينتمون إلى الإسلام الخوارج والصوفية والمعتزلة؟ كل هذه فرق تدخل تحت مسمى الإسلام، لكن هل هذه الفرق تجوز؟ لا تجوز. هم الذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. لكن يجب على كل هذه الفرق أن تترك هذه المسميات وأن تترك هذه المناهج وأن تعود إلى منهاج النبوة. إلى منهاج الصحابة، هذا هو الواجب عليهم. ولذلك ذم الله الذين فرقوا دينهم، فقال سبحانه: نعم منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال سبحانه: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. طيب، يعني هذه طرق فرعونية، أو هذه الطريقة طريقة تحزيب الأمة طريقة فرعونية، هو الذي ابتدعها فرعون، أنه فرق بني إسرائيل شيعا وأحزابا يقاتل بعضهم بعضا ويصارع بعضهم بعضا، فالذين يقرون تعدد الأحزاب في الأمة الواحدة سلكوا مسلك فرعون في تقسيمه أمة بني إسرائيل إلى عدة شيعة وأحزاب. يستضعف طائفة منهم، يعني غرضه من هذا التفريق ومن هذا التحزيب أن يجعلهم متناحرين، فيسهل عليه أن يستضعف من شاء منهم، لأن أس الضعف التفرق. ولهذا فطن إلى هذا أعداؤنا فعملوا على نشر التحزب بيننا، فلما تصير أمة الإسلام عدة دول متفرقة متناحرة، ثم تصير الدولة الواحدة عدة أحزاب متفرقة وتتقطع الأواصر بينها، يسهل على الكفار أن يتحكموا فينا بكل سهولة، لأنهم سيرون كقطيع الجرذان أو كقطيع الغنم التي لا راعي لها، كل قطيع وحده وليس له من يجمعهم فخطة تقسيم الأمة إلى أحزاب هي خطة شيطانية فرعونية، وأمريكا هي التي ترعى هذه الخطة الآن على مستوى العالم تحت مسمى الديمقراطية، أن تفرق الأمم إلى أحزاب تحت مسمى الديمقراطية والحرية الحزبية. كذبوا والله. وقد قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. الله امتن علينا بأن جعلنا إخوانا، فنأتي نكفر نعمة الله ونفرق أنفسنا إلى أحزاب. فأصبحتم بنعمتي إخوانا. فالتجمع على منهاج واحد هذه نعمة من أعظم النعم، أن يرجع المسلمون جميعا إلى المنهاج الأول. إلى ما كان عليه الصحابة والتابعون. وقال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذا وعيد شديد للذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فالذين جاءتهم هذه البينات وأصروا على التحزب وعلى التفرق فلهم وعيد. إحنا وعيد من الله أن لهم عذابا عظيما. من شرع لكم من الدين ووصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. آيات بينات واضحة أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا الأمر موجه إلى الأمة جميعا إلى أن تقوم الساعة. لم يجب عليهم إقامة الدين تحت أمة واحدة لا حزبية فيها ولا فرقة ولا تعصب لحزب أو لطائفة بعينها. وهذا مما ضيعه فئام من هذه الأمة للأسف تحت مسميات شيطانية. فالشيطان يزين لهم هذه الحزبية كما يزين الخمر لشاربيه. فالشيطان يأتي إلى شارب الخمر يقول لهم هذه مشروبات روحية يسمونها بغير اسمها حتى يستمرؤوها. فكذلك يأتي الشيطان يوحي إلى أوليائه إن هذه الحزبية هي تعبير عن الحرية, حرية إبداء الرأي. يسمي الحزبية بالحرية ويسمي التعددية الحزبية بتعدد الآراء. هذه كلها مسميات من أجل تزيين هذه المعصية ومن أجل أن يبث الفرقة في هذه الأمة. ومن ثم ندرك أن نصر الإسلام لم يتم أبدا بالحزبية, لأن كيف يتم نصر الإسلام بالفرقة وبالتحزب؟ فهذا مما تأباه الشريعة ومما يأباه رب العالمين سبحانه. فلم يجعل الله عز وجل من أسباب نصرته لعباده أن يتحزبوا. كيف ينصر أناسا تفرقوا في دينهم وصاروا شيعا وأحزابا؟ كيف ينصر هؤلاء وهو سبحانه أمرهم أن يكونوا أمة واحدة على منهاج واحد ومنهاج النبوة؟ فهذه نصوص قرآنية ظاهرة في تحريم التحزب, ونذكر مثلها من نصوص السنة النبوية. وأخذ برهة يعني دقيقتين أو ثلاث يعني ألتقط أنفاسي ونكمل إن شاء الله. طيب أقول وقد توترت السنة المشرفة فصل على بيان تحريم التفرق والتحزب والتعصب, ونذكر أمثلة من هذه النصوص المشرقة. فأخرج النص الأول أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تضاغروا وكونوا عباد الله إخوانا. هذا واضح، واضح في تحريم ليش التفرق والتحزب. وأخرج البخاري في صحيحه، قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار أنه سمع جابرا رضي الله عنهما أنهم يقولوا لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك في كل مرة. ففي المرة الأولى قل هو القادر، أيوة، فنذكر إن شاء الله فيما يلي من هذا المجلس الأدلة الواضحة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم التحزب والتفرق والاختلاف. تفضل. أول من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تباغضوا ولا تدابروا، لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. وموضع الشاهد من الحديث في قوله: لا تدابروا. هذا نهي صريح عن التحزب، لأنه بلا شك لا يكون تحزب إلا ويقترن به التضابر والتباغض والتحاسد. قال: حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث، نعم، لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. ثم قرأ: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال صلى الله عليه وسلم: هذا أهون أو هذا أيسر. فقال ابن بطال في شرحه على البخاري، أترجم الحديث أولا ثم نقرأ تعليق ابن بطال: أو يلبسكم شيعا، يعني يخلط أمركم فيجعلكم مختلفي الأهواء. يقال: لبست عليك الأمر، ألبسته إذا لم أبينه. ومعنى شيعا أي فرقا، ولا نكون شيعة واحدة. ويذيق بعضكم بأس بعض، يعني بالحرب والقتل. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه عز وجل أن لا يستأصل أمته بعذاب ولا يذيق بعضهم بأس بعض، فأجابه عز وجل في صرف العذاب ولم يجبه في أن لا يذيق بعضهم بأس بعض وأن لا نختلف وأن لا تختلف أي الأمة. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: هاتان أهون وأيسر، أي التفرق إلى شيع، هذا اعتبره صلى الله عليه وسلم أهون وأخف من أن ينذر الله عز وجل عذابا على هذه الأمة يستأصلها من شأفتها كما حدث مع الأمم السابقة. وهذا لا يعني أنه أقر هذا التحزب أو هذا التفرق إلى شيع، ولكنه صلى الله عليه وسلم اعتبره أهون من أن ينذر عذاب يستأصل الأمة من شأفتها، يعني يهلك الأمة هلاكا عاما كما حدث في الأمم السابقة كما حدث في الأمم السابقة. نعم تفضل. وإياك. طيب، الحديث الثالث عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فكفع رجل من الأنصار أو فكفع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، يعني ينادي الأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوة الجاهلية، ما بال دعوة الجاهلية. قالوا: يا رسول الله، كفع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة، أي دعوة العصبية والتحزب. يعني لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم التحزب للمهاجرين ولا التحزب للأنصار، فما بال الذين يتحزبون لغير هذه المسميات الشرعية، يعني مسمى المهاجرين شرعي وكذا الأنصار سماهم الله بذلك في كتابه مهاجرين وأنصار، يعني ليس مسمى محدثا أو مبتدعا. فلما لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحزب أحد من هذا المسمى الشرعي، فدل هذا بباب أولى على تحريم التحزب لأي مسمى آخر مهما كان. بارك الله فيك. تفضل. وهذا الحديث السابق أخرجه مسلم، حديث جابر ومنحوه في البخاري لكن بلفظ يعني مغاير. طيب، الحديث الرابع ما أخرجه مسلم أيضا من حديث جبير ابن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. هذا نص صريح، فإنه لا يجوز إنشاء أحزاب في داخل أمة الإسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقبل ما كان من أمر الجاهلية، فدل هذا على أن الحلف الذي هو يعد قرين الحزب هذا من طرق أهل الجاهلية. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أقر شيئا من حلف الجاهلية، إنما أقر ما يرمي إليه من المحاسن، من محاسن الأخلاق، لم يقر الحلف كحلف، له حلف المطيبين لما كانوا يقومون به من إيش، من الإحسان وصلة الأرحام وإعانة المحتاج إلى آخره، فأقر هذه الأفعال. فلذلك قال: لم يزده الإسلام إلا شدة، أي جاء الإسلام فأقر هذه الأفعال الحسنة ومنع الشيء المذموم الذي هو التحزب، الذي هو التحزب والذي هو تكوين حلف أي تكوين حزب في داخل الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم النص الصريح: لا حلف، كأننا يعني نقول لا حزب في الإسلام، لا حزب في الإسلام. الحديث الخامس أخرجه مسلم أيضا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن خرج تحت راية عمية يخدم العصبة أو ينصر عصبته فقتل فقتلة جاهلية. وهذا نص صريح أيضا في تحريم التفرق عن الجماعة ونصرة هذه الفرقة أو التعصب لها. لا تفضل اكتفي به السادس، على نكتفي به يعني حتى لا يطول الوقت، يعني نكتفي بهذه الأمثلة من السنة ما أخرجه مسلم أيضا من حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه. ماذا صدى الصوت؟ طيب واضح هكذا؟ ابن سمرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآنا حلقا، قد تفرقنا إلى حلق، فقال صلى الله عليه وسلم: ما لأراكم عزين، أي متفرقين، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أبى عليهم أي على أصحابه أن يتفرقوا إلى حلق، فكيف إذا تفرقت الأمة إلى أحزاب؟ فهذا تحريم للحزبية من باب أولى، إن كان يكره التفرق إلى حلق في المسجد أو في مجلس العلم، فكيف إذا تفرقت الأمة إلى أحزاب؟ هذا لا يجوز من باب أولى. نعم تفضل. مما أشرنا إليه وأقول أخيرا إن الانتساب إلى منهج السلف الصالح انتساب شرعي لا يلام صاحبه، لا يلام صاحبه ولا يقارن بالانتساب الحزبي إلى الأحزاب المعاصرة، هذا يجب أن يكون متقررا عند كل مسلم في كل بلاد الإسلام، أنه يجب على المسلمين عن أن ينتسبوا إلى منهج السلف الصالح الذي هو منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم بإحسان من أئمة هذا الدين. هذا واجب على كل مسلم، ولا يجب على المسلم بل يحرم عليه أن ينتسب إلى حزب من الأحزاب، هذا لا يجوز بحال في دين الله. أقول: ومن ثم سمي أهل الحق الذين ثبتوا على منهاج الصحابة رضي الله عنهم والذين تبعون بإحسان من السلف الصالح، سموا بعدة مسميات شرعية ليست حزبية، هي كلها تدل عليهم، نحو أهل السنة والجماعة، وسموا بهذا لأنهم يتبعون السنة التي فارقها الفرق التي انشقت عن الصحابة، والجماعة لأنهم اجتمعوا على هذا المنهج، على منهج الكتاب والسنة، فلذلك سموا بأهل السنة والجماعة، وهذا مسمى شرعي ليس مسمى حزبي. تفضل. التسمية ما قد جاء من حديث عوف بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم؟ قال الجماعة. وفي لفظ يعني جاء من طرق يعدد بعضها بعضا له شواهد أنه قال صلى الله عليه وسلم الذين كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن هنا سموا بأهل السنة لأنهم لم يتفرقوا عن السنة كما تفرقت هذه الفرق الثلاث أو الثنتين والسبعين، وبالجماعة لأنهم كما سماهم النبي الجماعة صاروا هم الجماعة حقا. لذلك كما قال ابن مسعود الجماعة هي الحق ولو كنت وحدك، يعني الحق أي الكتاب والسنة، هذا معنى الجماعة وليس الجماعة ما عرف عند المسلمين في الأول الأخيرة أن تأتي طائفة تجتمع حول أمير ثم يقول هذه جماعة وهذه جماعة إسلامية هذه جماعة إسلامية، هذه فرق، هذه فرق وأحزاب. أما الجماعة بحق هم الذين اجتمعوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبتوا على هذا ولم يتفرقوا في دينهم، هؤلاء هم الجماعة حقا. السنة والجماعة الذين ثبتوا على منهج الصحابة بأهل الحديث والأثر، لأنهم يتبعون الحديث ويتبعون الأثر، ولهذا أيضا أصل شرعي في السنة، وأنه صلى الله عليه وسلم الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده وأبو نعيم في الحلية بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو سئل أي الناس خير، فقال أنا ومن معي، يعني يشير إلى الصحابة، قال أنا ومن معي، فقيل ثم من؟ قال الذين على الأثر، الذين على الأثر. فقيل له ثم من؟ فكأنه رفض ما بقي، ما بقي يعني لم يقبل إلا الذين صاروا على آثاره وآثار أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحابه. فلذلك سموا بأهل الحديث وأهل الأثر من هذا الباب، وهم أهل السنة والجماعة، هم السلفيون أي الذين يتبعون السلف الصالح من الصحابة والتابعين بإحسان، وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي تنجو من 73 فرقة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة تفترق عليهم. وبهذا القدر كفاية، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، بارك الله فيك. الفرق بين طاعة الإمام في المسجد عندهم في أمريكا بين طاعة الإمام العام الحاكم ولي الأمر، وعند لا شك الفرق واضح أن هذا الإمام في المسجد هو ليس له ولاية إلا في الصلاة فقط، ليس له ولاية عامة، ويتبع أو يؤتم به في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو هريرة ومسلم من حديث أبي هريرة وابن حبيب من حديث عائشة إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام في الصلاة ليؤتم به. فإمامة الإمام في المسجد إنما هي في الصلاة فقط، يعني يتبع في الصلاة، أما في خارج الصلاة فليس له ولاية على المصلين ولا طاعة في شيء. أما الإمام العام أو الحاكم الذي له الحكم في البلاد ولي الأمر فله الطاعة في المعروف إذا أمر المعروف يجب أن يطاع فيه، أما إذا أمر بالمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل في طالب العلم أنه يتلقى العلم عن علماء أهل السنة الذين لم يعرفوا ببدعة، طيب، وأما إذا وجد فائدة عند صاحب بدعة في كتاب الله في درس الله وشكل ذلك هو يحسن التفرقة ما بين الحق والباطل في مسائل المعتقد والمنهج ولا يتأثر بهذا المبتدع فله أن يستفيد منها بقدر الحاجة، ولكن الأصل أنه لا يتلقى عنه ولا يسعى إلى القراءة لهم، لكن إذا جاء عرضا أو إذا كان يقرأ في كتاب لصاحب بدعة للنقد أو للرد عليه إن كان من أهل النقد، إن كان من أهل العلم الذين يستطيعون النقد والرد على المخالف، وجد فائدة وجد شيئا أو أراد أن يبين باطله وضلاله فقرأ كتبه، هذا يكون للعالم أو لطالب العلم المتمكن الذي أثنى عليه العلماء وبيّنوا أنه له الحنكة لمثل هذه الأمور، وأما بخلاف هذا فالأولى أن يلزم الطالب جانب السلامة ولا يقرأ لهؤلاء ولا يسمع لهم. نعم، بارك الله فيك. إيش هات الأسئلة؟ نعم، نقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حث على تحسين الصوت بالقرآن وعلى التغني به، التغني أي تحسين الصوت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، وقال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن ونحو هذه الأحاديث. ومعنى التغني كما رجح هذا جمهور أهل العلم فيما نقله الحافظ في الفتح والنووي في شرح يعني مسلم، التغني بمعنى تحسين الصوت، أي أنه يستحب بل يجب على القارئ أن يحسن صوته بالقراءة على قدر ما استطاع. ومعنى تحسين الصوت أن يخرج الحروف من مخارجها السليمة، المخارج التي بينها علماء اللغة والتجويد، وأن يعطي الحروف حقها المبينة أيضا في مظن هذا العلم، وما شكل ذلك من المدود والغنة ونحو ذلك، وإن كانت هذه المدود والغنة يعني هي تستحب على الرجل ليست واجبة، ولكنه يعني على قدر المستطاع يحسن صوته. وإذا فعل هذا فهذا مندوب إليه، وأما إذا خرج عن حد التحسين إلى حد التلحين أي التطريب الذي يخرج الحروف عن مخارجها أو أن يتشبه بأهل الغناء فأن يقوم بتلحين القراءة على النوت الموسيقية كما يفعل بعض السفهاء في زماننا من القراء، فهذا بلا شك محرم أو مكروه على حسب ما أتى به. فمن ثم حدث الخلاف بين السلف في مسألة التلحين، فبعض السلف قال بجواز الألحان في القرآن، أي يقصدون التغني أي تحسين الصوت، والبعض كره ومنع هذا، يعني يقصدون التطريب الزائد أي عليه الخروج بالقرآن عن حد المخارج والتجويد الذي أقره أهل العلم. فالذي يفعله بعض القراء من الذين ذكرت أسماءهم قد يعني يحتمل هذا ويحتمل ذاك، هذا يحتاج إليه إلى يعني من يعني يحكم أو يفصل في هذا الأمر، وأنا ما أستطيع أن أفصل فيه لأني ما يعني ما أسمع لهم كثيرا، ولا وما أظن أنهم يخرجون بهذا إلا أو يخرجون عن هذا الحد، حد التحسين إلى حد التلحين والتطريب، إلا في بعض هذه الحفلات التي كانوا يقيمونها قد يحدث هذا أحيانا منهم، ف يعني ما يسمونه بالقرآن المرتل أو الترتيل يكون أقرب من هذا الذي يسمونه بليش بالقرآن المجود. عندك درايب هذا الأمر؟ هذا الذي يسمونه بالمجود أحيانا نعم قد يكون فيه شيء من الإطالة في المدود المتكلفة، الإطالة المتكلفة التي قد تخرج القراءة عن حد تحسين الصوت إلى حد التطريب المكروه، فهذا يقدر بقدره يعني يقدر بقدره. ولكن كما ذكرت يعني ترتيل المنشاوي القرآن المرتل للمنشاوي أو لغيره يعني أظن أنه إن شاء الله يعني ليس فيه مخالفة في الغالب يعني، والله تعالى أعلم. طيب تفضل. وفيكم بارك. هذا يختلف على حسب المقام، على حسب مقام الذين تتحدث فيهم. فإن كان الذين أنت تحدثهم يعني عندهم المبادئ والأصول التي بها يفقهون مسألة التحذير من المبتدع وتسميك صاحب البدعة، وأن هذا التحذير وهذه التسمية له هي من باب النصيحة للمسلمين، ليست من باب التشفي أو من باب العداء الشخصي. فهنا تسمي وتبين وتحذر، وما إن غلب على ظنك أن الحاضرين أو السامعين من العوام الذين قد لا يفقهون هذا، خاصة إذا كان من المشاهير عندهم الذين يعني يلتبس أمرهم على الناس أو يلبسون أمرهم على الناس، هنا الأمر يحتاج إلى روية حتى لا يفتتن السامعون، ويكتفى في هذا المقام أنك تبين بدعته وأن تشير إليها دون أن تذكر اسمه إلا إذا وجدت أن المصلحة تقتضي ذكر اسمه، فالأمر يدور بين المصلحة والمفسدة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يعني ينكر أشياء دون أن يسمي فاعلها، فيقول ما بال أقوام فعلوا كذا وكذا. وأحيانا كان يسمي صلى الله عليه وسلم, أحيانا كان يسمي كما يعني كان يسير أو كان جالسا مع أصحابه, فجاء رجلان من المنافقين فلما انصرف أو يعني كأن المنافقين هذين مر كأن المنافقين هذين مر به صلى الله, كان واقفا أو كان جالسا مع أصحابه, فلما مر فقال إن هذين, وأشار إليهما, لا يعرفان من ديننا شيئا. قال الراوي لرجلين مقفيين من المنافقين فسمى أو أشار إلى هذين المنافقين باسمهما تحذيرا لأصحابه أو لمن كان معه في ذاك الوقت منهما. وكذلك معلوم أنه صلى الله عليه وسلم يعني سمى نحو مسيلمة الكذاب والدجال والأسود العنسي وما شكل ذلك من هؤلاء الضلال من أهل الضلال, وكذلك أشار إلى الخوارج وحذر من ذي الخويصرة التميمي باسمه ويعد رأس الخوارج, ها إلى آخر هذا الباب. ولذلك تكون التسمية والتحذير على حسب المصلحة وعلى حسب ما يراه العالم أو الداعية في مقامه. نعم والله تعالى أعلم. ولكن يراعى كما ذكرت مسألة الذين يكون لهم عصبية, يعني يعني أخذهم رويدا رويدا, لأنه إذا سمى لهم الشخص الذي يتعصبون له من أول وهلة أو من أول مجلس نفروا منه, ولكن أخذهم رويدا رويدا وبدأ يؤصل لهم ويبين, فلعل البعض يستجيبون, فهنا إذا سمى تكون الاستجابة أكثر عندهم. فالأمر يجب أن يراعى فيه المصلحة وليس على طريقة هؤلاء الذين يعني يعتبرون أن الأمر يكون بدون حكمة من الذين يعرفون بالحدادية وأشكالهم. نعم الذين سلكوا سبيلهم. تفضل تفضل فيكم بارك. أسئلة. هذا ما عنده مهزم رجل المحاضرة رجل أهل. طيب سأل يقول هل نثبت لله تعالى صفة الشمس استدلالا بحديث لخلوف أو لخلوف يعني الضم هو الأشهر لخلوف ويصح الفتح أيضا للخاء لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فنقول الأصل في إثبات الصفة لله عز وجل أن يأتي النص عليها صراحة, أن ينص عليها الشارع. وأما ما يؤخذ بالمفهوم فلا يصح أن تثبت به صفة لله، ولكن نثبت لله ما أثبته لنفسه من أفعاله وصفاته. وثم فرق بين الصفة والفعل، فباب الأفعال أوسع من باب الصفات، باب الأفعال أوسع من باب الصفات. فيجوز أن تخبر عن الله عز وجل بفعل من الأفعال دون أن يكون هذا مقيدا بنص صريح أو بلفظ صريح في الشرع، ولكن الصفة لا يجوز أن تثبت لله صفة إلا بنص صريح، فتقول إن الله عز وجل يفعل كذا أو فعل كذا، أو إن الله عز وجل يصرف عن عباده كذا أو يفعل عباده كذا، فهذه كلها إخبار عن أفعال، يعني يتجاوز فيها في اللفظ، يعني لا يلزم أن تكون بالنص اللفظي. وأما في الصفات لا، فلا تثبت لله صفة إلا ما أثبته لنفسه باللفظ الصريح. فالله عز وجل أخبر أن خلوف فم الصائم أطيب عنده من ريح المسك، فنؤمن بهذا. كيف هذا؟ كيف يكون هذا عند الله؟ هذا مما لا نتدخل فيه بعقولنا ولا بأهوائنا. الذين يقولون نثبت لله صفة الشم من هذا الحديث لا حجة لهم، أن الحديث ليس فيه هذا، ليس فيه هذا، وهذا من التوسع في فهم الحديث مما لم يأتي النص به. نعم، والله تعالى. يقول سائل، هذا تعلق بدرسنا، توجد أو نسمع اليوم بعض المسميات السلفية، منها السلفية الجهادية، السلفية العلمية، فما حقيقة هذه المسميات؟ هذه كلها مسميات حزبية ولا حظ لها من السلفية حقا، إنما سمى أصحابها أنفسهم بهذا يعني جهلا منهم بمعنى السلف أو معنى الانتماء إلى المنهج السلفي، أو تلبيسا على المسلمين حتى يروجوا أمرهم عند المسلمين، لأنهم عرفوا أن المسلمين يعني يحبون السلف ويحبون من ينتمي إلى السلف، فلما رأوا هذا سموا أحزابهم بمسميات تشمل أو تتضمن كلمة السلفية لترويج أمرهم أو لترويج أمرهم عند الناس. وليس هناك عند السلف ما يسمى لا بسلفية علمية ولا بسلفية جهادية، لما هذه كلها مسميات محدثة، إنما نحن ننتمي إلى منهج السلف كما بينت انتماء منهجيا لا انتماء حزبيا، وليس عندنا مسميات حزبية في منهجنا. والله تعالى أعلى وأعلم. طيب ممكن أخلص خطوة الاتصال؟ طيب خلاص، نتفق هذا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.